الرجل على أنه من أهل العلم فأفهمه أن هذا طيب وأن هذا أجر وأن هذا ثواب ففعله، فمن جهة لا أجر له فيه لأنه لم يتطوع خيرا، فلا يكون خيرا له إلا إذا تطوع خيرا. طيب، وفي نفس الوقت وإن لم يكن خيرا له هل يلزم أن يكون شرا له؟ قد يكون شرا له، كعبارة الشيخ تماما، يقول بل قد يكون شرا له. متى يكون شرا له؟ إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل، وهذا كرؤوس هذه الطرق المبتدعة، فهم أصحاب مصالح، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. تأتي أنت تقول بدعة وهو يعيش من هذا الباب، فماذا يصنع هذا المبتدع؟ يقول لك أنت تريد أن تقطع عيشنا، أن تقطع عيشنا، فنحن قد توارثنا هذه الطريقة، توارثناها أبا عن جد، فأباؤنا وأجدادنا كانوا مشايخ طرق ونحن نعيش من هذا الباب ويأتينا أموال كثيرة، فتأتي أنت بكل بساطة وتقول بدعة تريد أن تقطع عيشنا؟ فهذا عالم، هذا آثم، الذي تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله هذا آثم، لأنه عالم بالمخالفة. فلرؤوس أهل البدع والضلالات من الإثم والوزر، أو عليهم من الإثم والوزر ما ليس على أتباعهم، فقد يكون في الأتباع من هو إيش؟ جاهل، فهذا لا يؤجر من جهة على ما يفعله مما يظنه أنه طاعة، لأنه لم يفعل خيرا، لم يتطوع خيرا، فحتى وإن سماها هو طاعة لكنها ليست طاعة، فالله عز وجل قيد فقال ومن تطوع خيرا فهو خير له، ولم يقل سبحانه ومن تطوع فهو خير له، وإنما قال ومن تطوع إيش؟ خيرا، فقيد ذلك لأنه خير، فدل على أن كثيرا ممن يتقربون إلى الله لا يتطوعون خيرا، وإنما يفعلون ما يظنونه هم خيرا، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون التطوع خيرا، كما يقيد العمل المتقرب به إلى الله بأنه عمل إيش؟ صالح. ليس كل عمل يتقرب به إلى الله يقبله الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا العمل صالحا، فالإخلاص وحده لا يكفي، كما أن موافقة العمل للكتاب والسنة وحدها لا تكفي، فلابد من اجتماع الشرطين الإخلاص والموافقة للكتاب والسنة، لابد أن يكون العامل مخلصا لا يرجو بعمله إلا وجه الله، وأن يكون عمله طيبا وصالحا وخيرا موافقا للكتاب والسنة. يقول الشيخ، نقرأ عبارته مرة أخيرة: ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. وكما مثلت بأصحاب الطرق الصوفية فأمثل أيضا بأصحاب الطرق الحزبية، كم يبذلون من الوقت ومن الجهد ومن المال، وكل هذا عناء وعنف، حتى قال بعض رؤسائهم إن الواجبات أكثر من الأوقات، وهذا من باب لماذا؟ لأنهم عنتوا على أنفسهم. ربنا سبحانه ما كلفنا أبدا بواجبات يمكن أن تكون أكثر من الأوقات، لو قلنا هذا لوصفنا الله عز وجل بالظلم، أنه فرض علينا واجبات لا يوجد لها إيش؟ وقت، كيف هذا يكون؟ ما يمكن، ربنا يفرض علينا واجبات ليس لها أوقات، فهذا من باب العناء الذي أشار إليه الشيخ، أن أصحاب البدع يحملون أنفسهم عناء، وقد يبذلون كما قلت جهدا ووقتا ومالا لا يبذلون عشره لله عز وجل فيما يوافق السنة، ومع ذلك يصبرون على كل هذا من أجل بدعه. فمن كان منهم عالما ومتعمدا لا يكون خيرا له بل يكون شرا له، ومن كان منهم جاهلا ومخطئا فهو لا يؤجر من جهة، لا نقول إنه مأجور كما قلنا في العلماء، فالعلماء إنما أخطأوا وقد دخلوا البيت من بابه فاجتهدوا فأخطأوا، أما الجهلاء الذين دخلوا البيت من غير بابه فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممن قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا في حق من أخذ بالأسباب المشروعة وبالأسباب الصحيحة فوصل إلى نتيجة صائبة أو نتيجة خاطئة، أما الذي أصلا دخل البيت من غير بابه ولم يأخذ بالأسباب بل قال على الله ما لم يقله وتقول على الله بغير علم وعبد الله بجهل، فهذا كما قلنا ليس له أجر، وحتى وإن لم يكن عليه وزر فليس مأجورا في هذه العبادات التي قام بها. طيب، قال فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، كيف يكون الله شاكرا وشكورا؟ يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجزاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، كل هذا من شكر الله لعبده. فالله شاكر وشكور وهو غني عن عبده، أما العبد فيشكر الله وهو محتاج ومفتقر إليه، فالله شاكر وشكور. فمن شكر الله وهي صفة لله عز وجل أنه يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك، أعانه على الطاعة وأثنى عليه ومدحه، وهذا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الملأ الأعلى، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا وفي عباد بأعينهم كالنبيين المذكورين بأسمائهم وبعض الصديقين والصالحين وفي الملأ الأعلى، يثني عليهم في الملأ الأعلى وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا، هكذا لم تنقصه هذه الأمور، فبرغم ما عجل الله له من الخير في الدنيا هذا لا ينقص من أجله الأخروي شيئا، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما ترك أحد شيئا لله عز وجل إلا وعوضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك. عليم بأعمال العباد فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. ولا شك أن القرآن الكريم عندما تختم آياته حينا بعد حين بمثل هذا الختام من ذكر أسماء الله وصفاته، ففيه ربط للإسلام بالإيمان وللعمل بالاعتقاد. وقد يعجب بعضنا أن يجد ذكرا كثيرا لأسماء الله وصفاته في خواتيم آيات الأحكام، وهذا لأن هذا الدين أصل وفرع، فالأصل هو تقوى القلوب والفرع الأعمال الصالحة. فلا الأعمال الصالحة تصلح وحدها بدون تقوى القلوب، ولا تقوى القلوب يمكن أن تكون بدون الأعمال الصالحة. فهذا ربط للجوارح بالقلب، وربط للأعمال بأصلها ألا وهو الإيمان، وربط لفروع الإيمان بأصوله. فكلما ذكر حكم من أحكام الله عز وجل تجد الآيات تختم بأن الله غفور رحيم، عليم حكيم، شكور حليم، شكور عليم، شاكر عليم، خبير حكيم عزيز. كل هذا من أسماء الله وصفاته يذكرك بالأصل الأصيل، أن كل هذه الأحكام إنما شرعت تقوى لله عز وجل الذي يعلم ما في قلبك، والذي يشكر عبده شكرا وافرا ويجازيه الجزاء الأوفى ويعطيه الكثير والكثير الذي قد يستحقه وقد لا يستحقه. فهو سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، بل ينميه لصاحبه عنده ويضاعفه له أضعافا كثيرة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب، فأشار الشيخ إلى أن من أسماء الله الشاكر والشكور، وكذلك تكلم عن اسم الله العليم، ثم قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب، وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له. إذن الآية وإن كانت نزلت في أقوام بأعيانهم، إلا أن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فكل من انطبق عليه هذا الوصف دخل في هذا الوعيد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال: والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين، هنا مفسدتان، كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله، كتم وغش، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين، كتم ما أنزل الله أو كتم ما أنزل الله، المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله، فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. والشيخ يصحح بعض الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، ويصححه أو يصحح هذه الأحاديث أيضا شيخنا شيخ الألباني حفظه الله، وإن كان بعض أهل العلم بالحديث لا يصححون هذه الأحاديث، والتي فيها إن معلم الناس الخير يصلي عليه كل شيء في السماوات وفي الأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وهذا ليس بمستبعد، ولكن طبعا أن نثبته فهذا متوقف على صحة الحديث. فمن أهل العلم من يصحح هذه الأحاديث أو هذا الحديث، ومن أهل العلم من يضعفه، وعلى كل إن معلم الناس الخير له من الخير الكثير، والكثير في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا الثواب المخصوص أو المحدد فهذا كما قلنا يتوقف على صحة الحديث. قال الشيخ: فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. طبعا هذا يفعله عامدا متعمدا، الله يبين وهو يتعمد التلبيس، والله يظهر وهو يتعمد الكتمان. نعم، قال: فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة. إذن باب التوبة مفتوح حتى لمن وقع في مثل هذا الذنب العظيم، فالله لا يرد تائبا مهما كان ذنبه، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة، فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما. هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات، الوعيد في من مات كافرا. طيب، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن يبين لنا أن التوبة تجب ما قبلها، فمن كفر ثم تاب ليس متوعدا، إنما المتوعد من كفر ثم مات على كفره. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ولهذا فإن أهل العلم يفسرون قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على الذنب، أي من مات مشركا فإن الله لا يغفر له شرك، ومن مات على ذنب دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. ويفسرون قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا بأن هذه في حق من؟ في حق التائب، فالله يغفر الذنوب جميعا حتى ماذا؟ الكفر والشرك، هذه في حق من؟ في حق التائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في حق من؟ في حق التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على الشرك، أما من كان مشركا ثم تاب فيشمله قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا التفصيل لا بد منه. يقول الشيخ رحمه الله: وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وخالدين فيها أي في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمان. من خلد في العذاب لابد أن يخلد في اللعنة، ومن خلد في اللعنة لابد أن يخلد في العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر، ولا هم ينظرون أي يمهلون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء الثالث من ذي الحجة سنة 1441 من الهجرة الموافق 31 من مارس سنة 99,000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا عند تفسير قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حيث يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد. إيش عندكم، مخلوقون ولا المخلوقين؟ طيب لماذا المخلوقين هنا؟ لماذا؟ ما وجهه هنا؟ لماذا وقع المخلوقين؟ والوجه يقتضي أن يقول أن يشرك المخلوقون من تراب برب الأرباب، كما هو الحال فيما مضى وكذلك فيما هو آت. فما أدري ما وجه كلكم. عندكم المخلوقين في جميع الطبعات؟ ما أعرف له وجها. هل من إخواني من يعرف له وجها بعلم لا بمجرد تخمين؟ قول الظاهر، قل هكذا، والظاهر أن صوابه المخلوقون. هكذا وقع، والظاهر أن صوابه المخلوقون. وأن يشرك المخلوقين من تراب، قلنا هكذا والظاهر أن صوابه المخلوقون. وأن يشرك المخلوقون من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن في خلق السماوات والأرض الآية. طيب، هنا كل كلام الشيخ على الآية 63 بعد 100: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فبين أن الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه جل في علاه متوحد متفرد في الذات والأسماء والصفات والأفعال، فهو أحد في ذاته فليس كذاته ذات، وأحد في أسمائه فليس كأسمائه أسماء، وأحد في صفاته فليس كصفاته صفات، وأحد في أفعاله فليس كأفعاله أفعال، فهو المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في الذات ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل له ولا نظير له ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إذا كان كذلك فهو المعبود بحق، وكل المعبودات سواه باطلة فلا تعبد بحق، فلا تعبد بحق. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، أو ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم، أي من أسباب تفرده بالعبادة أنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت أي رحمته كل شيء وعمت كل حي، وأثار رحمة الله في كل ما حولك، فبرحمة الله يعيش الناس ويعيش الدواب ويعيش كل شيء برحمة الله، ورحمة الله عظيمة وواسعة وكبيرة، وقد قسم الله الرحمة عندما خلق السماوات والأرض 100 جزء، فجعل 99 جزءا من الرحمة مدخرة ليوم القيامة، وأنزل في هذه الدنيا 1 جزءا من 100 جزء من الرحمة، فبهذا الجزء يتراحم الخلائق، فبهذا الجزء يتراحم الخلائق. فإذا كان جزء من 100 جزء من الرحمة يتراحم بها كل ما خلقه الله وكل من خلقه الله، فبه ترفع الفرس حافرها حتى لا تطأ فصيلها، الفرس التي تضع فصيلها، تضع فصيلها وهو ولدها، ويكون ملقى تحتها، ومع ذلك فإن الفرس البهيمة التي ليست هي من الكائنات العاقلة، ومع ذلك هذه الفرس لا تطأ فصيلها بحافرها، فهي ترحمه لأن الله جعل فيها رحمة، جعل فيها رحمة مع أنها حيوان بهيم لا يعقل ولا ينطق كما يعقل الإنسان وكما ينطق الإنسان. ومهما كان الإنسان كافرا فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تشمله في هذه الدنيا، تشمله لأنها إذا شملت هذا البهيم فهي أولى أن تشمل الإنسان. فالناس حتى الكفار بينهم تراحم، هناك شيء من الرحمة بين الأم وطفلها، وكان في غزوة من الغزوات أو في وقعة من الوقائع أو الواقعات شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه امرأة بين السبي أي بين الأسرى الذين أسروا في تلك المعركة وهي مشركة، وهي تجول وتدور في مكان اجتماع الأسرى بلهثة وتنظر في كل اتجاه، حتى وجدت طفلا صغيرا يبكي فأخذته وضمته إلى صدرها، فتأثر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لرؤية هذا المنظر، هذه المرأة وهي تبحث عن طفلها عن صغيرها، فأخذته وضمته إلى صدرها واحتضنته في رحمة وحنان، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: فإن الله أرحم بعباده من هذه بطفلها. فهذه المرأة ما رحمت طفلها برغم أنها مشركة إلا بسبب جزء من 100 جزء من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده، فجعل جزءا من 100 في الأرض، يتراحم الناس ويتراحم الخلائق بهذا الجزء، وادخر سبحانه 99 جزءا ليوم القيامة. وطبعا المراد هنا بالرحمة المقسومة وبالرحمة المدخرة المراد الآثار، فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، فرحمة الله لها آثارها، وإلا فرحمة الله عز وجل ليست مخلوقة، أي رحمته التي هي صفة من صفاته، هذه الرحمة ليست مخلوقة، وهذه الرحمة التي ليست مخلوقة لا يمكن أصلا أن تنزل إلى الأرض، لأن الله عز وجل فوق السماوات 7، وإنما الذي يرى في الأرض إنما هو ماذا؟ آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فتقسيم الرحمة إلى 100 جزء إنما المراد ما يتعلق بالمرحومين، إنما المراد ما يتعلق بالمرحومين، فقد جعل الله رحمته التي يرحم بها المرحومين 100 جزء، أما رحمته التي هي صفة من صفاته فهذه لا يمكن تقدير قدرها ولا يمكن معرفة عظمها، فالله عز وجل له صفات الكمال المتناهية وله صفات الجلال، فالرحمة التي هي صفة من صفات الله لا تجزأ ولا تقسم، ولا يمكن أن يقال إنها قسمت إلى 100 جزء، وإلى هذه رحمة الله التي هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، فكما لا يمكن تجزئة ذات الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يعني أن يقال إن ذات الله عز وجل مقسمة إلى كذا ومقسمة إلى كذا، وأن يقال جزء منها كذا، هذا إنما يتعلق كما قلنا بالمخلوقين، فصفات الله عز وجل المتعلقة بذاته سبحانه هذه لا يقدر قدرها إلا هو جل في علاه، فلله صفات الكمال وصفات الجلال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأما المراد بالرحمة المقسمة فهي ما يتعلق بالمخلوقين كما ذكرنا آنفا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله جعل وصف الله عز وجل لنفسه هنا بالرحمن الرحيم، جعله دليلا من أدلة إلهيته سبحانه وتعالى وتفرده بالعبادة، فقال: فإنه برحمة الله وجدت المخلوقات، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أي للمخلوقات أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه، كل ما أنعم الله به من النعم على عباده فهو من رحمته، من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتمهيد الأرض لمعيشتهم وتسخير ما على الأرض من أجل أن ينتفعوا بها ويبلغوا بها أجلا مسمى وما إلى ذلك، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأنه يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الذي إذا عرفت أن الله مستحق للإفراد بالعبادة عرفت ضده، أن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقون من تراب برب الأرباب. كيف تسوي بين الخالق والمخلوق؟ وقلنا قبل ذلك في تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله، كل من سوى غير الله بالله فقد أشرك، ولو في صفة واحدة، ولو في فعل، ولو في أي شيء. فما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ومعنى الند الشبيه والمثيل والنظير، فكل من سوى غير الله بالله فقد أشرك بالله عز وجل. فهذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله، أن تجعل لله ندا، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق. فتسوية غير الله بالله في التعظيم، في التوكل، في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في العبادة برمتها، في الدعاء، في الذبح، في النذر، كل هذا من تسوية غير الله بالله، فهو من الشرك. قال نعم، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقون من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته. وطبعا ما أظن أن كافرا ينكر رحمة الله في خلق الله، فهذا ما كان معروفا حتى في المشركين أنهم ينكرون رحمة الله، بل يقرون بآثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما كان شركهم من الوجه الذي ذكرته، أنهم سووا غير الله بالله، أي جعلوا لبعض المخلوقين من الحقوق والصفات ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فصرفوا بعض العبادات لغير الله عز وجل، وعظموا بعض المخلوقين تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال طيب وتقريرها، ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها، هذا هو، فالنعم هي آثار رحمة الله، النعم هي آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. من الذي يستطيع أن يرحم كل هذا الخلق بهذه الرحمة الواسعة؟